بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله يعبد ورسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيتين بدءا من الآية ذات الرقم 44 إلى نهاية الآية ذات الرقم 45، لكن نستهل الدرس بتلاوة. يبدأها الشيخ عبد العزيز من الآية ذات الرقم 41 إلى نهاية الآية ذات الرقم 45، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
هذه الآيات الكريمات التي سمعنا تلاوتها من سورة العنكبوت بدءا من قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كما سمعنا بالأمس أنه مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي عنه شيئا، فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء. وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع، فإنه مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الأخ عبد الحافظ أمس يقول في المثل: أوهى من بيت العنكبوت. وهنا الوصف قيد بالبيوت، فأوهن البيوت هو بيت العنكبوت، أوهن البيوت هو بيت العنكبوت. لكن هناك شيء أوهى من بيت العنكبوت وليس بيتا، كما يقال كما في قوله تعالى: يعلم السر وأخفى. فما كان أخفى من السر ليس سرا، ولكنه في خفائه أخفى من السر والله يعلمه. ما توسوس به الضمائر لا يعلم ما في الضمائر إلا الله عز وجل. قد يعلم الله من الإنسان من نفسه ما لا يعلمه الإنسان من نفسه. الله أعلم بعبده منه بنفسه، من العبد بنفسه. هنا لما ذكر الأنداد أو الآلهة التي تتخذ من دون الله وأنها لا تملك ضرا ولا نفعا، بعد هذه الآيات وبعد هذا المثل بين الله عز وجل عظيم قدرته، فقال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق. بالمقارنة بين ذكر هذه الأنداد المتخذة من دون الله وضعفها وأنها لا تخلق شيئا، أتبعها بذكر صفة الله عز وجل الخلاق العليم، ومن خلقه أنه خلق السماوات والأرض. خلق الله السماوات والأرض بالحق، يعني ليس باطلا ولا عبثا، بل خلقها سبحانه وتعالى في غاية الإتقان. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين. الله خلقها متوازنة، لو اختل توازنها لفسدت السماوات والأرض من حيث التكوين، ولكن هي كائنة بقدرة الله عز وجل على أحسن نظام. إن في ذلك لآية للمؤمنين، اتل ما أوحي إليك، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، هو خطاب للنبي ولأمته بالتبع. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة، أخبر عن قدرته العظيمة مقابل ما أخبر به عن وهن وعجز هذه الأنداد المتخذة من دون الله، مقابل ما أخبر به من ضعف تلك الأنداد ووهنها، وأنها لا تجدي عن أصحابها شيئا. يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة، إنه خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لا على وجه العبث واللعب، وليس فيها اختلال. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى بالحق، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال نعم، ما خلقها على وجه العبث واللعب، إنما خلقها لتجزى كل نفس بما تسعى، وهذه كما يقال لام التعليل. وأيضا مثلها قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقوله تعالى إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي لدلالة، إن في ذلك لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق، وهذا من صفات فعله التي لا شريك له فيها، لا شريك له في فعله، وكذلك التدبير وهو الأمر، وهو تدبير المخلوقات لا شريك له في ذلك، وفي استحقاقه الإلهية كما ذكر ابن كثير في تفسير سورة البقرة، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن، وهو قراءته وإبلاغه للناس، يعني تلاوة القرآن ليس مجرد اللفظ، بل المراد بالتلاوة هو القراءة والاتباع والإبلاغ للناس، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة، من بلغه القرآن ممن يعني فهم بلغه القرآن، كلمة بلغه القرآن بكل معنى الكلمة، فقد قامت عليه الحجة. قال تعالى وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين، على ترك الفواحش والمنكرات، أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك، وقد جاء في الحديث من رواية عمران وابن عباس مرفوعا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، هنا يقول الصلاة تشتمل على شيئين، ذكر شيئا واحدا وهو ترك الفواحش والمنكرات، أين الشيء الثاني؟ المواظبة عليها، المواظبة على الصلاة هذا فعل الأمر، ومن واظب على الصلاة واظب على بقية الأمر، على بقية الشرع. ولهذا السلف لا يرون شيئا تركه كفر من الأعمال إلا ترك الصلاة. وفي الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك فيه. نعم، فالصلاة تشتمل على شيئين، فعلها أولا، ثانيا أن من واظب عليها وأداها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها يحمله أداؤها على ترك المنكرات والفواحش، وكما ذكر في الحديث، جاء في الحديث من رواية عمران وابن عباس مرفوعة: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. الغريب أن المعلقين هنا كأنهم يكتبون شيئا لا يفهمونه. 18، انظر معي يا أخي عبد الحافظ عبد العزيز إيش يقولون. لا ما عندك مثل النسخة. يقول: هذا الحديث فيه علتان، نبي ندور العلتين وين هي هذه. ذكرهم الشيخ ناصر الدين الألباني في الضعيفة وهما، يعني كأنهم ينقلون شيء لا يعرفونه. أولا الانقطاع بين الحسن وهو البصري وعمران بن حصين، فإنهم اختلفوا في سماعه منه، فإن ثبت يعني سماعه فعلته عنعنة الحسن فإنه مدلس معروف بذلك. طيب إذا كان ثبت سماعه، سماع الحسن البصري، لا تضر العنعنة، إذن ما في إلا علة واحدة، وهم يقولون علتين، لكن كأنهم ينقلون شيئا يعني. وهذا الذي يجعلنا لا نثق كثيرا في بهذا التحقيق. التحقيق يحتاج إلى تحقيق. أي نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، معي يا عبد الحافظ، أي نعم، يعني إذا ثبت سماعه انتفت العلة، يعني مثلا حتى لو عن لا يضر ما دام أن سماعه قد ثبت، لأن المدلس يعني لا تقبل عنعنته إذا شك في سماعه، فأما إذا ثبت سماعه فلا يضر، فلا تضر العنعنة عن فلان، إنما تضر العنعنة إذا لم يعني يعرف سماعه من شيخه. وعنعن وهو معروف بالتدليس لا يقبل هذا، لكن إذا لم يعرف بالتدليس وعنعن لا تضر العنعنة أيضا. كأنهم يعني يحفظون المصطلحات من غير فقه لها. ذكر الآثار الواقعة
في التعليق 17 أما حديث عمران بن حصين فقد أخرجه ابن أبي حاتم كما سيأتي من طريق عمران بن أبي عثمان.
من طريق عمر
بن أبي عثمان عن الحسن عن عمران بن
أي. والحسن لم يسمع من عمران، لا هو العلة الحسن. والحسن يقول لم يسمع من عمران، يعني جزموا هنا. وهنا في الرقم الثاني 18 يعني على تقدير أنه ثبت، قال فإن ثبت، إذا ثبت لا تضر العنعنة، قالوا فإن ثبت فنرده، إن ثبت سماع الحسن من عمران فنرده لأن الحسن قال عن عمران، هذا لا يضر مع ثبات سماعه. يعني الكلام الذي يعني سطرها في تناقض. نعم، ذكر الآثار الواردة في ذلك. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس، إلا إن كانت العلة الثانية يعني اسقطوها لم يذكروها ما ندري ما هي. هنا حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد حدثنا عمر بن أبي عثمان حدثنا الحسن كلها تصريح بالسماع عن عمران ابن حصين قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. إيه هنا قالوا عمر بن أبي عثمان يعني مجهول قال وسمع طاووسا روى عنه يحيى بن سعيد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال سمع طاووسا يعني عمر بن أبي عثمان سمع طاووسا يعني هو مجهول الحال إذا كان مجهول. الجهالة ليست جهالة العين بل هي يمكن هذه هي العلة الثانية التي على كل حال ما أدري إنما يحتاج الأمر إلى إعادة نظر وبحث. وحدثنا علي بن الحسن ابن الحسين حدثنا علي بن الحسين حدثنا يحيى ابن أبي طلحة اليربوعي حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا خالد بن عبد الله عن العلاء بن المسيب عن من ذكره عن ابن عباس في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعد فهذا موقوف. يعني هذان الشيئان في الصلاة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأعرف المعروف ومن المعروف أداء الصلاة. قال ابن جرير وحدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال وقال سفيان قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك؟ قال فقال سفيان إي والله تأمره وتنهاه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو خالد مرة عن عبد الله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. والموقوف صح كما رواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إن فلانا لا يطيل الصلاة قال إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. وقال ابن جرير قال علي حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. قال ابن كثير ولا صح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم، والله أعلم. وهذا مما لا مجال للرأي فيه، مع أن الآية نص في هذا المعنى. وقال الحافظ أبو بكر البزار، هنا قال في المجمع رجاله ثقات، وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف ابن موسى، حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح قال أوراه عن جابر شك الأعمش قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا يصلي فإذا أصبح سرق، قال: سينهاه ما يقول. وحدثناه محمد بن موسى الحرشي، حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولم يشك، ثم قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش واختلفوا في إسناده، فرواه غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو غيره. وقال قيس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، قال جرير وزياد عن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، قال أبو صالح: أخبرنا عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال: إنه سينهاه ما يقول. وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى، وهو المطلوب الأكبر، ولهذا قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر، أي أعظم من الأول، أعظم من الأول. والأول ما هو؟ النهي، نعم، عن الفحشاء والمنكر. والله يعلم ما تصنعون، يعني ولذكر الله في الصلاة أكبر من نهيها عن، نعم، أعظم من الأول. والله يعلم ما تصنعون، أي يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم. وقال أبو العالية في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: إن الصلاة فيها ثلاث خلال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص والخشية وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله القرآن يأمره وينهاه. القرآن فيها ولذكر الله أكبر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فذكر الله هو القرآن يأمره وينهاه. وقال ابن عون الأنصاري: إن كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. وقال حماد بن أبي سليمان: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ما دمت فيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولذكر الله أكبر، يقول: ولذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم إياه. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وغيره. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود ابن أبي هند عن رجل عن ابن عباس: ولذكر الله أكبر، قال: ذكر الله عند طعامك وعند منامك. قلت: فإن صاحبا لي في المنزل يقول غير الذي تقول، قال: وأي شيء يقول؟ قلت: قال: يقول الله: فاذكروني أذكركم. فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه، قال: صدق. قال: وحدثنا أبي حدثنا النفيلي حدثنا إسماعيل عن خالد. لكن هذه المغايرة ليست يعني مغايرة تضاد، إنما هي مغايرة تنوع، يعني لا تضاد هذه المعاني بعضها بعضا. وقال وحدثنا قال وحدثنا أبي يعني ابن أبي حاتم قال وحدثنا أبي حدثنا النفيلي حدثنا إسماعيل عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ولذكر الله أكبر قال لها وجهان. قال ذكر الله عندما حرمه، قال وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه، يعني ذكر الله عندما حرمه فيجتنب الحرام، اجتنب الحرام لأنه ذكر الله. ما ورد في الحديث من أن رجلا أعطى ابنة عمه 100 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها، فلما جلس منها مجلسا قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فذكر الله فانتهى. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال قال لي ابن عباس هل تدري ما قوله تعالى ولذكر الله أكبر؟ قال قلت نعم. قال فما هو؟ قلت التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال لقد قلت قولا عجبا، وما هو كذلك، ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس، وروي أيضا عن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان الفارسي وغيرهم، واختاره ابن جرير. على كل حال لا تضاد بين المعنيين، فكل منهما مراد، والله أعلم. شيخ عبد الحافظ أعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة إنه خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لا على وجه العبث واللعب، لتجزى كل نفس بما تسعى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله إن في ذلك لآية للمؤمنين أي لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية. ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن وهو قراءته وإبلاغه للناس، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين، على ترك الفواحش والمنكرات أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك. وقد جاء في الحديث من رواية عمران وابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا.
والشيء الثاني ذكر الله، نعم، ذكر الله فيها أو الصلاة، نعم، ذاتها، والصلاة ذكر، يعني الذين يصورون ويتكلفون تصوير بالجوالات ويقولون للذكرى، يا أخي أتقن الصلاة وهي نعمة الذكر، نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ذكر الآثار الواردة في ذلك. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن هارون المخرم الفلاس، حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد، حدثنا عمر بن أبي عثمان، حدثنا الحسن عن عمران بن حسين قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وحدثنا علي بن الحسين، حدثنا يحيى بن أبي طلحة اليربوعي، حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا خالد بن عبد الله عن العلاء بن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهذا موقوف. قال ابن جرير: وحدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا علي بن هاشم ابن البريد عن جويبر
ابن البريد
عن جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: وقال سفيان: قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك؟ قال: فقال سفيان: أي والله تأمره وتنهاه.
أي والله تأمره وتنهى. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو خالد مرة عن عبد الله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر.
أن تنهى.
نعم.
وطاعة الصلاة
تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والموقوف أصح، كما رواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله: إن فلانا ليطيل الصلاة، قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. وقال ابن جرير: قال علي: حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والأصح في هذا كله الموقوف عن ابن مسعود،
الموقوفات
عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم، والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير يعني بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح قال: أراه عن جابر، شك الأعمش قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا يصلي فإذا أصبح سرق، قال: سينهاه ما يقول. وحدثناه محمد بن موسى الحرشي حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولم يشك. ثم قال: وهذا الحديث رواه غير واحد عن الأعمش، واختلفوا في إسناده، فرواه غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو غيره وقال قيس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جرير وزياد عن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال أبو صالح أخبرنا عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال إنه سينهاه ما يقول.
وتشتمل الصلاة أيضا نعم يمكن نعم في الرواية الأولى قال سينهاه ما يقول نعم سينهاه ما يقول في صلاته، ثم إن كان للمخاطر سينهاه ما تقول يعني ستنهاه الصلاة إذا صلى نعم.
وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى،
هذا هو الشيء الثاني
نعم. وهو المطلوب الأكبر، ولهذا قال تعالى ولذكر الله أكبر أي أعظم من الأول. والله يعلم ما تصنعون أي يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم. وقال أبو العالية في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال إن الصلاة فيها ثلاث خلال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص والخشية وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله القرآن يأمره وينهاه. قال ابن عون الأنصاري إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. وقال حماد بن أبي سليمان إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني ما دمت فيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولذكر الله أكبر يقول ولذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم إياه. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وغيره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود ابن أبي هند عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولذكر الله أكبر قال ذكر الله عند طعامك وعند منامك، قلت فإن صاحبا لي في المنزل يقول غير الذي تقول، قال وأي شيء يقول؟ قلت قال يقول الله فاذكروني أذكركم، فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه. قال صدق. قال وحدثنا أبي حدثنا النفيلي حدثنا إسماعيل عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله
اذكروني أذكركم، مقابلها ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم نعم نعم.
عن ابن عباس في قوله ولذكر الله أكبر قال لها وجهان، قال ذكر الله عندما حرمه، قال وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. قال ابن جرير
ذكر الله عند محارمه فيجتنبها نعم، إذا ذكر الله عند محارمه اجتنب المحارم، حقيقة ذكره لله أن يجتنب المحارم، أما يذكر الله ولا يجتنب المحارم فما ذكر الله، يعني ما قدر الله حق قدره نعم.
وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما هل تدري ما قوله تعالى ولذكر الله أكبر؟ قال قلت نعم. قال فما هو؟ قلت التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال: لقد قلت قولا عجبا. وما هو كذلك، ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه. وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي أيضا عن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان الفارسي وغيرهم واختاره ابن جرير.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.